الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلقد كثر حديث الناس في هذه الأيام عن الطب النفسي، وانقسموا حول ذلك إلى فريقين. فريق يرفضه تماما لأنه في نظرهم في أصله وأساسه ومآله علم غربي بحت لا يمكن أن يتفق أو يتوافق مع أصول الدين الإسلامي، أو يجدون ذلك العلم ويقدسونه ويظنون أنه قادر على تغيير أحداث الكون الجسام. ورغم قناعتي بخطأ الفريق الأول ولا شك، فإني أرى أيضا أن الفريق الثاني قد أسرف جدا في المبالغة. والذي يبدو لي أن الطريقة التقليدية عند بعض الناس في النظر إلى الأمور باعتبارها إما خطأ بحثا أو صوابا بحثا، لم تستطع أن تستوعب أن يكون للطب النفسي محاسن ومثالب في آن واحد، وأن مثالبه ليست ذات بال عند محاسنه، وأيضا أن تلك المثالب قابلة للعلاج. ولقد كتب الكثير حول مفاهيم الناس الخاطئة حول الطب النفسي، إلا أن فريقا من الناس ما زال يراوده شيء من التحفظ تجاه الطب النفسي، ربما نظرا لاعتقادهم بغرابة هذا العلم عن الدين الإسلامي وارتباطه بالجذور والموروثات الغربية. ولذلك فلقد وجدت نفسي محتاجا للبحث في جذور هذا العلم في بلاد العرب والمسلمين وتقديم تاريخه بصورة مختصرة، أرجو أن لا تكون مخلة. أيضا عرف الإنسان بالاضطرابات النفسية وكثيرا من وسائل علاجها منذ القدم، فهي لم تكن وليدة عصرنا هذا فقط ونتيجة لمتغيراته الحضارية، وما ارتبط به من اضطرابات سياسية واقتصادية وغيرها، وإنما هي قديمة قدم الإنسان ذاته على أرض الوجود. ولقد حاول الإنسان منذ عصور التاريخ المبكرة في علاج تلك الأمراض بشتى الوسائل المتاحة له وطبقا لمعتقداته الروحية والاجتماعية تجاه تلك الأمراض. وتشير بعض الدلائل الأثرية إلى أن إنسان العصر الحجري قد لجأ في ذلك الحين إلى فتح ثقوب في جمجمة المريض النفسي لتخرج منها الأرواح الشريرة الحديثة بداخله. أما الدراسة العلمية لهذه الاضطرابات فلم تبدأ إلا في بلاد اليونان على يد أبوقراط، ومن بعده جالينوس، الذين اعتبر الأمراض النفسية مثل سائر الأمراض الجسمية، وأنها تنشأ عن زيادة الأخلاط في الجسم وليست عن أرواح شريرة كما كان يعتقد غالبية الناس في ذلك الوقت. ثم تبع ذلك فترة تدهور خصوصا في القرون الوسطى، وذلك بشكل خاص في أوروبا، حيث أصبح ينظر إلى الأمراض النفسية على أنها ليست إلا مسا من الجن أو غضبا من الآلهة. ولقد ظل علم النفس لفترة طويلة مجال لاجتهاد الفلاسفة والحكماء ورجال الكنيسة أيضا، ثم أصبح بعد ذلك فرعا من فروع علم الفلسفة، ولم يستقل عنها إلا بعد أن أصبح له موضوعه ومنهجه الخاص به، وبعد أن بدأت بالظهور كذلك تلك التجارب المعملية المضبوطة والدقيقة على يد بعض العلماء مثل جوست الصخنر. وقد ركز هذا العلم التجريبي الجديد عن به علم النفس جهوده في دراسة العقل الإنساني والعمليات العقلية الشعورية كالإدراك والتذكر والتفكير والنسيان وغيرها، وفي الوقت نفسه كان أيضا الأسلوب العلمي يأخذ طريقه إلى ميدان الطب النفسي لدراسة مشكلات الشخصية الشاذة وسائل علاجها المختلفة. ثم جاء الإسلام فساهم بنظامه المتكامل الشامل المنظم لجميع شؤون الحياة النفسية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها في تقويم نظرة الناس إلى النفس البشرية، وأشار أيضا إلى شيء من أسرارها وخباياها، كما احتوى القرآن الكريم على وصف موجز لطبائع النفوس ووسائل علاجها، وكشف للإنسان عن بعض أسرار نفسه وأسرار الكون من حوله، ودعاه أيضا إلى دراسة هذه وتلك ليعرف ويتعلم ومن ثم يتجه الاتجاه الصحيح. كما أضافت أيضا السنة النبوية الكثير وفصلت ما ذكره القرآن مجملا في هذا المجال. لعله مما سبق يمكننا أن نقول بأن مفهوم المرض النفسي قد مر بثلاث مراحل عبر التاريخ. المرحلة الأولى هي العصور القديمة من التاريخ، والتي اعتمدت بشكل مطلق على الخبرة الخاصة، وكان ذلك في مصر القديمة وفي الحضارات الآشورية والبابلية والصينية والهندية. وقد كان معنى في ذلك الحلم بمسائل عامة كطبيعة الوجود وما وراء الطبيعة والروح والأخلاق والسياسة وكل ما يهم الناس في حياتهم العامة ولم يتحققوا منه شيئا. المرحلة الثانية لتطور الطب النفسي عبر التاريخ العصور اليونانية والعربية، والتي اعتمدت على المهارة الإكلينيكية والخبرة التجريبية، والتي هي بدأت على يد أبوقراط وجاليلوس، ثم تم ترجمتها وتطويرها وتجديدها أيضا بواسطة العرب وخاصة أبا بكر الرازي وابن سينا. العصر الثالث أو المرحلة الثالثة هو العصر الحديث، ويستند مفهوم المرض النفسي فيه إلى المنهج العلمي والبيولوجي بشكل أساسي. لعلنا قبل أن نتحدث عن تاريخ الطب النفسي في بلاد المسلمين أن نعالج بطريقة مختصرة ونتحدث عن تاريخ الطب النفسي عند بعض الحضارات. فنتحدث أولا عن تاريخه عند الفراعنة، ثم ثانيا عند الإغريق، ثم ثالثا عند الرومان. فنبدأ بتاريخ الطب النفسي عند الفراعنة. فلقد اعتقد قدماء المصريين أن القوى الخفية الموجودة في الكون تؤثر في سلوك الإنسان، وقالوا إن السلوك هو تفاعل أو محصلة تلك القوى الخفية في الكون مع قوى أو عناصر داخلية في الإنسان، كما ضرع المصريون القدامى في تفسير الأحلام، وكانوا يرون أن الأحلام لا هي إلا رسالة من القوى الخفية في الكون إلى خبيئة الإنسان، وأن تفسير تلك الأحلام يقع في الحاضر والمستقبل أكثر مما يقع في الماضي. ولذلك فقد استخدموا تفسير الأحلام في تغيير أو تبديل سلوك الإنسان حاضرا ومستقبلا فيما يعتقده ذلك المفسر للحلم أنه أصلح لحال الفرد الحالم، معتمدا في ذلك على العمليات الإيحائية. وقد كان يقوم بمهمة العلاج تلك عندهم بعض رجال الدين، وكان ذلك داخل المعبد، وكان الناس يطلقون عليه المعالج المقدس. أما عند الإغريق فقد كانت حضارة الإغريق حضارة فكر وفلسفة، وقد كانوا يعتقدون أن انفعالات الفرد ورغباته وكذلك القوى الخفية في الكون هي سبب الأمراض النفسية. وقد برع الإغريق في وصف الأعراض النفسية كما وصفوا مرض الطرف وسموه مرض المقدس، لأن ملكهم في ذلك الحين شؤون كان يعاني منه، كما وصفوا أعراض اضطراب الهوس والاكتئاب والهذيان والهستيريا وكذلك الخرف الناتج عن عتق الشيخوخة. ويعد الطبيب الإغريقي الشهير أبوقراط هو أول من أشار إلى أن النفس مكانها المخ، وأنها هي التي تكيف الانفعالات والأفكار والأخلاق. أيضا يعتقد الإغريق بنظرية الأخلاق، وهي ببساطة أقول أن السوائل الموجودة في جسم الإنسان هي أربعة: البلغم والدم والعصارتين الكبديتين السوداء والصفراء. وبناء على ذلك قد قسم سلوك الإنسان إلى أنماط تبعا لتغلب ووفرة نوع الخلط السائل في جسم كل إنسان. فيقولون مثلا هذا بلغمي، هذا الشخص يعني هذا الشخص شخص بلغمي أي رضي الخلق، وذاك شخص دموي أي سريع الانفعال والغضب، وذاك سوداوي أي ساكت ساهم مدبر، وذاك صفراوي أي ضاغن حاقد. وطريق في الأمر أنه ما زال بعض العامة يستخدمون بعض هذه المصطلحات في بعض بلادنا العربية. وفي أواخر العصر الإغريقي أصيب الطب النفسي بنكسة مقيتة، وأصبح الأطباء يتخبطون في التفريق بين النفس والقلب، ويبحثون أيهما منبع الفكر وأيهما منبع الوجدان والمشاعر والعواطف، كما قالوا إن الإنسان ينسب ويلهم ويخاف بقلبه، وأن القلب ينبض بالسواحل الدافئة، وأن الروح لا يمكنها أن تعيش إلا في وسط ذاته، ولذلك إن الروح عندهم مكانها القلب للنفس. أما الطب النفسي عند الرومان فلقد اهتموا بالجوانب العملية والاجتماعية والعلاجية فيه، وقسموا الأعراض والأمراض النفسية إلى أعراض وأمراض قابلة للشفاء وأعراض وأمراض غير قابلة للشفاء. ثم سن الرومان العديد من القوانين التي تحمي المرضى النفسانيين وتحفظ حقوقهم، وسبقوا باقي الحضارات في ذلك. بعد هذه المقدمة المختصرة إلى حد أرجو ألا يكون مخل عن تاريخ الطب النفسي عند الحضارات السابقة، أنتقل إلى تاريخ الطب النفسي في بلاد المسلمين. فلقد أسهم العلماء المسلمون السابقون إسهامات كثيرة هامة في الدراسات النفسانية، لكنها لم تحظى من قبل باهتمام الباحثين ومؤرخ الدراسات النفسانية. فالمؤرخون الغربيون يبدأون عادة بالدراسات النفسانية عند المفكرين اليونانيين وبخاصة أفلاطون وأرسطو، ثم ينتقلون بعد ذلك مباشرة إلى المفكرين الأوروبيين في العصور الوسطى، ثم ينتقلون إلى المفكرين الغربيين أيضا في عصر النهضة الأوروبية الحديثة، ويدخلون إنسانا تاما فكرة إسهامات العلماء المسلمين في الدراسات النفسانية، رغم أنه قد ترجم العديد منها إلى اللغة اللاتينية، والتي أثرت تأثيرا كبيرا في آراء المفكرين الأوروبيين أثناء العصور الوسطى وحتى بداية عصر النهضة الأوروبية الحديثة. وللأسف، وأقولها للأسف، وللأسف جدا أنه لم يكن إرسال ذكر إسهامات العلماء المسلمين في الدراسات النسانية مقصورا فقط على مؤرخين الغربيين، بل إننا نجد أيضا أن العلماء العرب المعاصرين الذين يدرسون في الجامعات العربية مقررات في تاريخ الدراسات النسانية يحذون حذو المؤرخين الغربيين في إرسال الإشارة إلى تلك الإسهامات، ويعد مصدر الوحيد الذي يرجع إليه الفضل في معرفتنا الحالية بإسهامات العلماء المسلمين هو مؤرخ الفلسفة الإسلامية من العرب ومن غير العرب الذين أمدون ملخصات مفيدة عن نظريات العلماء المسلمين في النفس البشرية. وبالرغم من الأهمية الكبيرة لتلك الملخصات إلا أنها غير كافية لإشباع رغبة العلماء المسلمين المعاصرين في معرفة آراء العلماء المسلمين السابقين في الموضوعات النفسانية المختلفة من أجل أن يمكنهم تقدير القيمة العلمية لتلك الإسهامات في تقدم عصور التاريخ. في الدقائق القادمة سنحاول بصورة مختصرة وأقول ثانية أرجو ألا تكون مكلة أن نقدم نبذة موجزة جدا عن تاريخ الطب النفسي في بلاد المسلمين، وسنحاول أن نقسم تاريخ الطب النفسي في بلاد المسلمين إلى ثلاث مراحل: الأولى مرحلة الازدهار، والثانية مرحلة التدهور، والثالثة مرحلة الصحوة. ونبدأ بالحديث عن مرحلة الازدهار الطب النفسي في بلاد المسلمين، فأنقل ما ذكره جورج مورا في كتاب كومبريهنسيف سايكاتري في ربعته الثانية. يقول جورج مورا: لقد كان موقف العرب أكثر إنسانية نحو المرضى العقليين مما أحدث شيئا من التأثير على نظرة دول أوروبا الغربية تجاه المرضى العقليين، وفي الواقع فإن هنالك قلة نفسية في المعلومات الموثقة حول موقف العرب تجاه المرضى العقليين، لكنه بالرغم من ذلك فإنه يعرف الكثير عن القوى الدينية والأخلاقية والعلمية التي يفترض أن هذه الاتجاهات قد نشأت عنها. ثم يقول جورج مورا قائلا: إضافة إلى ذلك فلقد أسست العديد من المستشفيات العقلية في بغداد في القرن الثاني من الهجرة تقريبا، وكذلك في دمشق في القرن التاسع الميلادي، وفي القاهرة في القرن الثالث عشر الميلادي أي السابع الهجري تقريبا. كما وصف الرحالة العائدون إلى أوروبا من بلاد العرب في القرن الثاني عشر الميلادي ذلك العلاج المستمر الذي يتلقاه المرضى النفسانيون في تلك المراكز العلاجية، كما وصف المؤرخ كيلجا بالتفصيل جو الاسترخاء في تلك المراكز العلاجية المحاطة بالنوافير الساحرة والحدائق الغناء، ووصف كذلك الطرق العلاجية التي تشمل وجبات خاصة وحمامات وأدوية وعطور إلى آخر ما قال. ثم يضيف ثانية فيقول: وكانت هناك عيادة خارجية ومدرسة طبية ملحقة بكل مستشفى، وقد كانت الإمكانات العلاجية متاحة للمرضى الأغنياء والفقراء على حد سواء، والذي يبدو أن مضاهم كان يعاني من دهان الهوس والاكتئاب. ويضيف جورج مورا أيضا قوله: ومن المؤكد أن العرب قد أحدثوا تأثيرا كبيرا في تشكيل نظرة وموقف الإسبان تجاه المرضى النفسانيين، والذي يبدو جليا من خلال التشابه الكبير بين أوائل المستشفيات العقلية التي بنيت في أوروبا وبعض المستشفيات العربية التي كانت مخصصة للمرضى العقليين مثل مستشفى محمد الخامس الذي تم بناؤه في غرناطة عام 1365 ميلادية. لعلنا نقسم قراءتنا لمرحلة الازدهار في تاريخ الطب النفسي في بلاد المسلمين إلى جزئين: الجزء الأول نتحدث فيه عن المستشفيات العقلية، والجزء الثاني نتحدث فيه عن نظريات ومصنفات العلماء المسلمين. ففيما يتعلق بالمستشفيات العقلية، يروي لنا التاريخ أنه في حوالي عام 93 للهجرة أسس الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك في دمشق أول مستشفى للمرضى النفسيين، وكانت تخصص لهم كرايات تنفق عليهم للعيش داخل المأوى وخارجه. وفي منتصف القرن الثاني للهجرة أسس العباسيون في بغداد أول قسم مخصص للأمراض النفسية، ثم نسجت على منوال الأقسام الأخرى في جميع العواصم الإسلامية في المشرق والمغرب، والتي كان من أشهرها مستشفى قلاوون في مصر. وقد دفع ذلك بعض الغربيين مثل الإخوة سان جان ديو إلى محاكاة العالم الإسلامي في ذلك، فلقد دفعهم في أوائل القرن الخامس عشر إلى بناء أول مأوى أوروبي للأمراض النفسية بفلنسيا على مثال المستشفى الموجود الذي قد بني في القاهرة سنة 705 للهجرة. ثم انتقلوا بعد ذلك إلى فرنسا وشيدوا مأوى شارلتون الذي ما زال قائما حتى الآن. ولقد كانت الحيروان في المغرب العربي في أواخر القرن التاسع الميلادي وأوائل القرن العاشر الميلادي عاصمة للعلم والإشعاع الحضاري، وقد كان ذلك في زمن الغالبة الذين شيدوا فيها المستشفيات، ثم شيدوا مستشفيات أخرى في سوسة وصفاقس وتونس، وكانت الصدقات تنفق على المرضى وتقدم لهم في المواسم أطيب المآكل والحلويات. وفي القرن الرابع عشر الميلادي كانت مستشفى قلوين في القاهرة مثالا مدهشا للرعاية النفسية، وقد كانت تحوي أربعة أقسام منفصلة، أحدها للجراحة، والثاني لطب العيون، والثالث للأمراض الباطنية، والرابع للأمراض النفسية. كما قد كانت الهبات السخية التي يدفعها الأغنياء في القاهرة تتيح للمستشفى أن يقدم مستوى عاليا من الرعاية الطبية ومتابعة المريض لفترة نقاهته حتى يعود إلى حياته الطبيعية. ويذكر بعض الكتاب في هذا المجال ملاحظتان مهمتين تثيران الاهتمام جدا. الأولى هي معالجة المرضى العقليين أو النفسيين في مستشفى عام، والتي قد سبق المسلمين فيها الاتجاه الحديث بما يقرب من 6 قرون. والثانية هي إشراك المجتمع في رعاية المرضى النفسيين. وقد كان يخصص في تلك المستشفيات لكل مريض مرافقين وعدد من الأطباء اختيروا بعناية من مختلف دول الشرق، وكان يتم عزل المرضى الذين يعانون من صعوبة في النوم في غرة خاصة، ويجلب لهم بعض القصاصين المهرة فيسردون عليهم بعض الحكايات مما يساعدهم على الاستيقاظ في النوم بهدوء. كما كان يصرف أيضا لكل مريض 5 قطع ذهبية عند خروجه من المستشفى. وفي عهد الدولة السلجوقية ومن بعدها الدولة العثمانية تم بناء العديد من المجتمعات العلاجية حول المساجد، وكانت تسمى السكاني، والتي كانت أصلا مؤسسات دينية صوفية. وقد استمرت هذه السكايا لعدة قرون، وهي تماثل إلى حد كبير المراكز الصحية العقلية الاجتماعية التي أنشئت حديثا في أمريكا. كما بني العديد من المستشفيات في مختلف أنحاء الدولة العثمانية، وكان مستشفى السلطان سليمان القانوني أبدع مستشفى نفسي في العالم في ذلك الحين. وأما المظهر الآخر لمظاهر فترة الازدهار فهي النظريات والمصنفات التي تقدم بها العلماء المسلمون. فلقد سبق بعض العلماء المسلمين السابقين مثل الشندي وأبي بكر الرازي ومسك غيث وابن حزم والغزالي وفخر الدين الرازي وابن تيمية وابن قيم الجوزية المعالجين النفسانيين المكتفين من أتباع مدرسة العلاج المعرفي السلوكي في تركيز اهتمامهم في العلاج النفساني على تغيير أفكار الفرد ومعتقداته السلبية أو الخاطئة، على اعتبار أن أفكار الفرد ومعتقداته هي التي تؤثر في سلوكه. ولذلك فإن هؤلاء العلماء المسلمين السابقين هم في الحقيقة رواد العلاج المعرفي السلوكي الحديث، كما عني ابن حزم والغزالي وابن تيمية وابن قيم الجوزية في علاج السلوك المذموم أو الخلق السيء بضده، وهو أسلوب اتبعه المعالجون النفسانيون السلوكيون المكتفون في علاج بعض الاضطرابات السلوكية مثل الخوف والقلق. كما قد كان لابن سينا، وقبل أن نسمع عن ابن سينا أنه قد اختلف الناس في بعض آرائه الفلسفية والتي لسنا نحن بصدها الآن، لأنه قد استجرت بعض المراجع لأنه قد رجع عن تلك الآراء، وسيكون لنا في نهاية هذا الحديث شيء من التعليق على بعض الآراء الفلسفية عند بعض العلماء المسلمين. أقول ثانية، لقد كان أيضا لابن سينا قصد السبق في اكتشاف العديد من النظريات التي لم يدركها العلماء إلا في العصر الحديث. فمثلا قد فكر ابن سينا حديث النسيان بسبب تداخل المعلومات، حيث يقول: وأكثر من يكون حافظا هو الذي لا تكثر حركاته ولا تتفنن هممه، ومن كان كثير الحركات لم يتذكر جيدا. ولذلك كان الصبيان مع رغبتهم يحفظون جيدا لأن نفوسهم غير مشغولة بما تشتغل به نفوس البالغين، فلا تذهل عما هي مقبلة عليه بغيره. وهذا التفسير للنسيان انتهى كلام ابن سينا. أقول: وهذا التفسير للنسيان لم يصل إليه العلماء إلا في أوائل القرن العشرين بعد تلك الدراسة التي قام بها جينكز ودالنباخ في عام 1924 ميلادية، والتي أوضحت أن النسيان لا يحدث كما كان يعتقد في الماضي بسبب مرور الزمن دون استخدام المعلومات، وإنما يحدث حقيقة بسبب انشغال الإنسان وازدياد نشاطه، مما يؤدي إلى التداخل والتعارض بين معلوماته الجديدة والسابقة، وهو تماما ما ذكره ابن سينا قبل عدة قرون. كما قد سبق ابن سينا أيضا غيره من المعالجين النفسانيين وعلماء السيكولوجيا المعاصرين في معرفة الاضطرابات الانفعالية عند الفرد، وذلك من خلال تقييم التغيرات الفسيولوجية التي تحدث في بدنه، وهي الطريقة التي اشتهرت عنه عندما استخدمها في علاج المريض بالعشق. والتي تعتبر في الحقيقة من حيث الفكرة مماثلة لأحد الأجهزة الحديثة المعروفة باسم جهاز استجابة الجلد الجلسانية، أو ما يحمل البعض بتسميته جهاز كشف الكذب نظرا لاستخدامه المتكرر في الأبحاث الجنائية. استطاع ابن سينا أيضا أن يكتشف مبادئ عملية الاحتباط الشرطي، وذلك قبل اكتشاف العالم الروسي إيفان باسوف لها بعدة قرون، وهي تلك النظرية التي أثرت في الحقيقة تأثيرا كبيرا في مستقبل الأبحاث النفسية والسيسيولوجية. كما قد سبق ابن سينا والفارابي أيضا العلماء المحدثين في ذكر أهم أسباب حدوث الأحلام، حيث ذكر بأن الأحلام إنما تحدث بسبب تأثير بعض المؤثرات الحسية التي تصدر من خارج البدن أو من داخله. واستمع إلى ابن سينا حينما يقول: ومن عرف بعضو منه أن سخن أو برد بسبب حر أو برد حكي له أن ذلك العضو منه موضوع في نار أو في ماء بارد. كما أشار ابن سينا وكذلك الفارابي أيضا من قبله إلى المعاني الرمزية للأحلام، وكذلك إلى دور الأحلام في إشباع الدوافع والرغبات. يقول ابن سينا: مثلما يكون عندما تتحرك القوة الدافعة للمني إلى الدفع، فإن المتخيلة حينئذ تحاكي صورا من شأن النفس أن تميل إلى مجامعتها، ومن كان به جوع حكيت له مأكولات. انتهى كلامه. وبذلك يقول ابن سينا والفارابي: قد سبق مدرسة التحليل النفسي الحديثة التي تفسر دور الأحلام في إشباع الدوافع والرغبات. كما أفرد ابن سينا في كتابه القانون ثلاثة فصول للحديث عن طب النفس والأعصاب، كما قدم وصفا مفصلا إلى حد ما لمرض الفصام الذي أسماه الجنون قبل أن يعرفه الغرب في 8 قرون تقريبا. ولقد أشار أيضا أبو بكر الرازي في كتابه الطب الروحاني إلى مبدأ التدريب في عملية التعلم، إضافة إلى ذلك وقد أشار أيضا عن به أبو بكر الرازي ومن قبله يعقوب الكندي وكذلك الإمام الغزالي إلى مبدأ التدرج في تعلم العادات والمهارات، وهذا المبدأ هو الذي اكتشفه سكينر بعد ذلك ب10 قرون تقريبا من خلال أبحاثه في الإشراط الإجرائي، والذي اتبعه جوزيف أول في علاج المخاوف التي ترتبط بأشياء معينة. وقال في ذلك الرازي بعد أن تكلم ابتداء، يقول: تتخف عليه بالاعتياد، ولا سيما إذا كان ذلك على تدريج، لأن يعود نفسه ويأخذها أولا بمنع اليسير من الشهوات وترك بعض ما يهوى لما يوجبه العقل والرأي، ثم يرون من ذلك ما هو أكثر حتى يصير ذلك فيه مقارن للخلق والعادة، وتذل نفسه الشهوانية وتعتاد الانقياد للنفس الناطقة، ثم يزداد ذلك ويتأكد عند شروره بالعواقب العائدة عليه من ذم هواه وانتفاعه برأيه وعقله وسياسة أموره بهما ومدح الناس له على ذلك واشتياقهم إلى مثل حاله. انتهى كلامه. ولعلنا لو دققنا النظر ندرك بأن القرآن الكريم في تحريمه للخمر قد سبق الجميع في تقرير مبدأ التدرج في التعلم. ولقد قدم الإمام الغزالي رحمه الله في كتابه إحياء علوم الدين بشكل خاص مباحث قيمة في دراسة السلوك والدوافع والانفعالات والعواطف ودورها في التربية، كما اهتم رحمه الله بإعلاء الدوافع ومجاهدة النفس عن طريق تحسين العادات الصالحة. ويتميز الغزالي رحمه الله عن كثير من سبقه من العلماء المسلمين اجتماع قوة العقل والدين عنده في آن واحد، كما إنه لم يكن رحمه الله يدرس النفس كما درسها الكثيرون باعتبارها موضوعا من موضوعات الفلسفة، وإنما درسها باعتبارها سبيلا إلى زيادة معرفته بعظمة خالقه. واستمع إلى قوله في مقدمة أحد كتبه حينما يقول: فمن عرف نفسه فقد عرف ربه وعرف صفاته وأفعاله وعرف مراتب العالم وابدعاته ومكوناته وعرف الملائكة ومراتبهم وعرف لمة الملك ولمة الشيطان والتوفيق والخذلان وعرف الرسالة والنبوة وكيفية الوحي وكيفية المعجزات والإخبار عن المغيبات وعرف الدار الآخرة سعادتها وشقاوتها وأقسامها ولذة البهجة فيها وعرف غاية السعادة التي هي لقاء الله تعالى. انتهى كلامه. كما قد كان أيضا لإخوان الصفا وابن زهر وابن رشد وغيرهم من العلماء إسهامات متميزة. وقد اشتهرت أيضا في القيروان مدرسة طبية رائدة كان من أول روادها إسحاق بن عمران الذي ألف 11 مخطوطة لم يصل إلينا منها سوى كتابه في المال الفولية، وهو نوع من الاكتئاب. يحتوي كتاب إسحاق بن عمران على مقالتين أو على فصلين بتسميتنا المعاصرة، تتعلق الأولى من المقالتين أو الفصل الأول منهما بتعريف المرض وماهيته ومظاهره السريرية، كما يشير إلى سبب المرض الناتج عن فقدان محبوب ما أو شيء أو أمر مرغوب فيه برؤية تشابه نظرية التحليل النفسي، كما يصف المؤلف أيضا تلك الأفكار الخيالية والاعتقادات الضلالية المصاحبة لداء المالينكوليا، كما يشير أيضا إلى تداخل النوبات الهلوسية التي تتبع أو تسبق السوداء والتي لها أحيانا علاقة بمرض الصرف. أما في المقالة الثانية من الكتاب فقد عرض لمختلف الوسائل العلاجية وهي شبيهة إلى حد ما التي نعرفها اليوم، وقد قسمها إلى أربعة وسائل. الأولى العلاج بالوسائل النفسية والإقناع بالمريض حتى تزول ظنونه. الثاني العلاج بالتغذية والحمية. الثالث العلاج بالاستحمام والمراهم. والرابع العلاج بالأدوية والعقاقير. وبقراءة متأملة لما كتبه ابن عمران يتبين لنا أنه قد وصف إجمالا كل الحالات الاكتئابية سواء البسيط منها أو المعقد، بالإضافة إلى مضاعفاتها المعروفة حاليا مثل الهذيان. ولقد كانت آراء ابن عمران علمية ومنطقية ومتكفة على التجربة والعوامل الطبيعية. ويعد أيضا أبو جعفر أحمد بن الجزار المتوفى في عام 369 للهجرة من أعظم علماء زمانه في بلاد المغرب العربي. ولقد كان يؤمن ابن الجزار بالتفاعل القوي الذي يحدث بين الجسم والنفس، كما أن له رسالة في النفس ذكر فيها اختلاف الأوائل حولها. ولقد برز في عهد ابن الجزار عدد من الأطباء في الجزائر أمثال علي بن محمد أصل عنابة وعبد الله بن وهراني، وكذلك الإمام الطبيب أعصم السدراتي الذين برعوا جميعا في تطبيب الأنفس والأجساد. وبعد اندثار عصر بيت الحكمة بالقيروان تولى التطبيب بأفريقيا عائلة الأطباء التقليين المشهورة، وذلك في أواخر القرن الحادي عشر الميلادي حتى نهاية القرن الخامس عشر الميلادي، وخاصة في عهد الدولة الحكسية المزدهرة. ولقد مضى أطباء تلك المدرسة في البحث والمداوات، ومنهم أحمد الصقلي ومحمد بن عثمان الصقلي الذي درس في كتابه المختصر الفارسي كل من اليقظة والنوم والأحلام والفزع والكابوس والأوهام، كما عالج أيضا مرض الصرف وكذلك عوارض الهلع. وكانت عائلة الأطباء الصقليين تنظر إلى المرض نظرة شاملة جسما وروحا، حتى ترسخ في شأنهم تلك المقولة التونسية: يا طبيب الصقلي داويني بكل، يعنون جسدا وروحا. ورغم شهرة الجراح الشهير عبد القاسم الزهراوي المتوفى في عام 427 للهجرة، رغم شهرته الكبيرة في عالم الجراحة والصيدلة، إلا أنه في مقالته الثانية في كتابه التصريح لمن عجز عن التأليف قد أشار إلى قواعد التربية، وكذلك إلى مفاهيم العادة والطبيعة عند الصبي، وإلى صعوبة أو جسر التأليف تبعا لما جبل الله ذلك الصبي عليه. كما أشار أيضا الزهراوي إلى دور الإرشاد والتوعية قبل الإرهاب والعقاب، لأنه كما يقول لا ينال شيئا مفيدا إن كان على طريقة الغصب والإجبار. وبذلك يكون الزهراوي في شرحه ذلك قد سبق علم النفس المقارن الحديث، مما يدل على اتساع نظرته وشمولية علمه. كما كتب أيضا الأديب والمؤرخ الفقيه والمدير الفيلسوف الإمام أبو محمد بن حزم الظاهري المتوفى سنة 456 للهجرة، كتب في علم النفس وماهية الأنضجة والسلوك متأثرا بالعوامل الطبيعية والاجتماعية، وأبرز بشكل جلي دور الدين في توجيه أفعال الفرد والتأثير على مشاعره، كما حلل أيضا في كتابه طوق الحمامة مظاهر الغزل والعشق وما يمكن أن تؤدي إليه من ظلم ونفوذ، وأكد كذلك على مفروع الخوف السوداوي في حالات الاكتئاب، معللا ذلك لأن الفساد قد استحكم في الدماغ حيث المعرفة قد تلفت والآفة قد تغلبت. وعندما بدأ التقهقر يتسرب في مشارق الديار الإسلامية ومغاربها، أنجب المغرب العربي قطبا من أقطابه الصادقة والعلامة ابن خلدون المتوفى في عام 808 للهجرة، والذي أسس علم الاجتماع وكان يؤمن بتفوق تأثير الأحداث المكتسبة على العامل الوراثي في التأثير على شخصية الفرد وتصرفاته. كما شار أيضا ابن خلدون إلى أن الأصل في الإدراك هو المحسوسات، وأن جميع الحيوانات الناطقة وغير الناطق منها مشتركة في هذا الإدراك الحسي، ويتميز الإنسان عنها بإدراك الكليات المجردة من المحسوسات، وهذا هو في الحقيقة جوهر مدرسة الجشتات الحديثة.
ولقد قدم العلماء المسلمون نظرياتهم وآراءهم في مصنفات تجاوزت في عددها المئات، لكنه للأسف لم يصلنا في العصر الحاضر إلا القليل منها. ولا يمنعنا ذلك كله، وهذا الحديث العظيم عن تلك الفترة الزاهرة من تاريخ أمتنا من الاعتراف بوقوع بعض العلماء المسلمين في بعض الأخطاء العقدية التي ينبغي أن يراجعها علماء الشريعة فيغربونها وينقحونها للباحثين من أبناء الأمة الإسلامية وغيرها من الأمم. ولأننا نقتصر هنا على مثال واحد فقط من تلك الأخطاء العقدية التي وقع بها بعض المنتسبين إلى الإسلام، مثل تأويل جماعة من الفلاسفة معنى الجن والشياطين على غير المعنى الشرعي، فوصف جماعة إخوان الصفا الشيطان بأنه هو الإنسان كذا اشتد أذاه وضرره للآخرين، وأن الملاك هو الإنسان الصالح. ومن المعلوم أن الحضارة الإغريقية قد ساهمت في تطور العلوم بشكل كبير، كما لا ينكر أحد، بل يجب أن نعترف أن الحضارة الإسلامية في جوانبها العلمية المختلفة قد استفادت جدا من حضارة الإغريق، لكن ما ينبغي التنبه إليه أنه لم يكن الدين في الحضارة الإغريقية مثل ما هو في الحضارة الإسلامية أساسا للعلوم ومتراثا ومرجعا لها، وليس أيضا كما هو في الحضارة الأوروبية الحديثة قد تم تلفيته جانبا، وإنما كان الدين عند الإغريق إما من العلوم يدرس مع غيره من العلوم وليست له علاقة أساسية بسلوكيات الفرد وعلاقته بربه، وليس أيضا له أن يؤثر على غيره من العلوم، وإنما كان الدين فقط مجرد علم مثل الرياضيات والطبيعة والكيمياء وغيرها. ولذلك فإنك تجد العالم الإغريقي مهما بأن الدين جنبا إلى جنب مع غيره من العلوم، والذي كان يطلق عليه علم الإلهيات أو الميتافيزيقيا أو ما وراء الطبيعة. ومن ذلك نستنتج أنه ربما يكون إغراق بعض علماء المسلمين ممن تنقصهم المناعة العقدية الكافية لدراسة حضارة الإغريق وتشرب نفوس بعضهم لبعض من انحرافاتها الفلسفية يفسر لنا وقوع بعضهم في شيء من الأخطاء العقدية. ولسنا في هذا المقام بصدد تقديم دراسة مفصلة لتاريخ تلك الفترة الزاهرة من تاريخ الأمة الإسلامية، وإنما أردت أن تكون إشارات تلقي بعض الضوء على فترة قد نسيها أو تناساها المؤرخون. ولعله يصدق لكم أيها الإخوة مما سلف أننا حينما نعتني بالطب النفسي فلسنا في ذلك نستنير بحضارات الأمم الأخرى فحسب، بل إننا في الحقيقة نواصل مسيرة سلف الأمة التي أوهمها الضعف والتواكم بعد تلك الفترة الزاهرة من الزمن. ولقد كان القرنان السابع والثاني من الهجريان كما مر بنا من أنثى عصور الطب النفسي في العالم الإسلامي. وفي هذين القرنين عاش شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم اللذان كان لهما موقف محمود ضد انحرافات بعض الفلاسفة العرب. ونظرا لأن علم النفس والعلاج النفسي حتى ذلك الحين يؤدان من فروع الفلسفة، فإن موقف شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم رحمهم الله من علم الفلسفة والفلاسفة قد سبب بعض التشويش عند بعض الباحثين الذين ظنوا أن ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله يرفضان علم النفس والعلاج النفسي، مع أنهما لم يعرضا لذلك الأمر بأي نقد رغم ازدهار تلك العلوم كما نعلم في تلك الفترة من الزمن، وإنما كان نقدهما رحمهم الله موجها لبعض الفلاسفة وأصحاب الشبه والإنحرافات، فلأنه على نقيض من ذلك تماما. فشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم كما مر بنا سلفا يعدان من رواد الدراسات النفسانية في الإسلام، ولهما في ذلك العديد من الآراء والنظريات. وهل أجيب في الأمر أنه في مقابل ذلك الازدهار منقطع النظير في العالم الإسلامي، فإنه ما زالت بعض دول أوروبا في تلك الفترة من الزمن أي تقريبا ما بين القرن الحادي عشر إلى القرن الرابع عشر الميلادي تخلق المرضى النفسانيين. لماذا؟ لأنهم كما يظنون لا يمكن علاجهم وقد تلبستهم الشياطين، بل إنه حتى أواخر تقريبا القرن الثامن عشر الميلادي وهو ما يقابل الثاني عشر الهجري فإن المرضى النفسانيين في أوروبا مقيدون بالسلاسل في السجون ويبقون فيها مثل الشياطين حتى تأتي ساعة الممات. لماذا؟ لأن الناس في ذلك الحين كانوا يعتقدون بأن أرواح شريرة قد تلبست أرواح المرضى، ولذلك كان التجميع والتعطيش والضرب بالسياط هي وسيلة العلاج، نظرا لأن الاعتقاد الشائع أيضا في ذلك الحين هو أن الأكل يهجج المريض وأن الضرب يهدئه، فلذلك كانوا يضربونهم. كما كان أيضا بعض الفراس من يصفون بالرحماء والطيبين لا يضربون المرضى بالسياط، وإنما يكتفون بضرب وجوه المرضى بأيديهم بدلا من السياط رحمة بهم. ولعله لو راجعنا ما ذكرناه ابتداء من ظاهر انتكاس الحضارة واختلال منطق التطور والبكار والنسيان محاولات الإنسان الأول في العصر الحجري لفخ ما بداخل الجمجمة مقابل استمرار وبقاء التعامل لا إنساني مع المريض العقلي حتى مشارف العصر الحديث، حيث ظلت الأغلال وسائر التعذيب وإيقاظ المريض على مرضه. والتي من أسف وأقولها من أعماق قلبي أنه ما زلنا للأسف نشهد شيئا منها في مجتمعاتنا الإسلامية حتى يومنا هذا. وربما في نظري يفسر اندثار محاولة البحث في أوروبا داخل عقل المريض النفسي ونفسه وعدم تطور وتعديل هذا المنحنى هو أن الإنسان الأوروبي حتى القرون الوسطى لم يكن مهيئا علميا بقدر كاف ليستمر في محاولته في فحص الاضطراب النفسي والبحث في مسبباته النفسية والعضوية، والذي ربما كان للكنيسة النصيب الأكبر في تخلفه. في موقع تهيئة من مرحلة الازدهار في فترة أو في تاريخ الطب النفسي في بلاد المسلمين ثم ننتقل بعدها إلى مرحلة التدهور، فبرغم ما أحده الطب النفسي عند العرب من تقدم بين القرن الأول والسابع الهجريين، فقد عاد لينحنى في بحر من الشعوذة والدجل في أواخر القرن التاسع الهجري بعهد الخلافة العثمانية، وقد انحطت الملاجئ وتدهورت أحوالها، إلا أنها قد بقيت هناك بعض الأنوار تتلألأ هنا وهناك. فمثلا قد أسس الأتراك السلاجقة مأوى اسطنبول سنة 1470 ميلادية، والذي يعد مثلا نادرا حسب اعتراف بعض الأطباء الغربيين الذين زاروا تلك المستشفيات في ذلك الحين. كما استمرت أيضا بعض هذه المؤسسات في المشرق العربي وخاصة في سوريا ولبنان ومصر في تقديم بعض الخدمات. وبعد تدخل السحر والتنجيم والاعتقاد في التمائم والطلاسم انهار الطب النفساني في بلاد العرب والمسلمين وتحول إلى عبادة الدراويش والمرابطين بالزوايا. يصف الدكتور أحمد عكاشة كثرة الانتظار في مصر فيقول: ولقد تدهورت وسائل العلاج في تلك الفترة، والأخطر من ذلك أنها لبست ثوبا مدينيا مشوهة وأخذت طابعا سلبيا تواكليا، وكثرت فيها الشعوذة المتمسحة بالدين، كما اختلفت أشكال العلاج الديني كثيرا، ولكن بشكل عام كانت ترتكز على التوسل إلى الله ليتم الشفاء، وكان يتم العلاج بشكل فردي أو جماعي، وكانت الطرق المستخدمة إما وقائية أو علاجية. وأما الأدوات التي كانت تستخدم فهي الحجاب والبرقة والحرز والحفيظة والعزيمة والتعويلة والبقود. ولعلنا في هذه الأيام نلاحظ أيضا بقايا وآثار ذلك الفهم المشوش والإدراك الخاطئ لبعض الأمور الغيبية مثل الجن والسحر والعين، والمبالغة فيها عند بعض العامة بطريقة لم يأمر بها الدين ولا تقرها الشريعة. وللأسف فلقد اتخذ بعض علماء النفس المسلمين من جراء ذلك موقفا سلبيا مما أدى إلى توقف حركتهم الإبداعية. بل الأدهى والأمر من ذلك أن بعض من قليل الحظ من العقل والدين من المتخصصين من أبناء الأمة أن اتخذ موقفا معاديا للدين وأخذ ينتقد الدين مستشهدا بتلك الممارسات الاجتماعية الخاطئة، رغم أن الإسلام منها براء. وفي الحقيقة أنني لا أرى مثل ذلك المتخصص يختلف كثيرا عن أولئك العامة، اللهم إلا أنهم قد تطرفوا ذات اليمين وهو قد تطرف ذات الشمال. وفي مقابل ذلك كله ما زال بعض الصالحين من العوام والعلماء أيضا للأسف ينسبون بعض الوسواس القهري إلى الشيطان فقط، وأن علاجه فقط الاستعاذة منه، ويصفون مريض الاكتئاب بضعيف الإيمان، ويعدون مرض الخجل الاجتماعي نقصا في تعظيم العبد لربه كيف يخشى الخلق أكثر من الخالق، وغير ذلك كثير من الأمثلة. ورغم إيمان العميق بدور الشيطان في الوسوسة لابن آدم، إلا أنه ليس هناك ما يثبت أن ما يسميه الأطباء بمرض الوسواس القهري هو من تلاعبات الشيطان، خصوصا وأن الأبحاث البيولوجية المعاصرة أثبتت أن هناك تغيرا عضويا في مخ المصاب بالوسواس القهري، وأن ذلك التغير يتبدل عند القدوع للعلاج المناسب وتحسن حالة المريض. وكذلك الأمر نفسه بالنسبة لمرض الاكتئاب ومرض الخجل الاجتماعي وغيرها من الأمراض، ثم يقين الأكيد أن قوة الإيمان وثقة العبد بربه وغيرها من مستلزمات الإيمان الصحيح ذات أثر بالغ في العلاج والوقاية وتخفيف وطأة كافة الألم النفسية والعضوية. ولعله إن شاء الله سيكون لي في القريب العاجل محاضرة عن أمور متفرقة، أحدها مرض الوسواس القهري وتقديم رؤية الطبية النفسية والرؤية الشرعية أيضا حول هذا المرض وحول الوسواس بشكل عام، ولقد راجع معي ذلك مجموعة من العلماء الأفاضل. ثم ننتقل بعد ذلك إلى مرحلة الصحوة، وهي المرحلة الثالثة والأخيرة حسب التقسيم الذي قدمته لتطور الطب النفسي في بلاد العرب والمسلمين. فكرد فعل لذلك التدهور الاجتماعي في المفهوم والمعالجة التي قدمها الناس على أنها جزء من الدين في النظر إلى موضوع علم النفس والطب النفسي، فقد ارتمى بعض العلماء المحدثين العرب والمسلمين في أحضان علم النفس الغربي والطب النفسي الغربي، وتلقوا كل ما يخطر عن الغرب بشغف وإعجاب منخدعين بالطريقة التي تعرض بها تلك العلوم الحديثة. وفي غمار هذه النشوة وبسبب الفراغ العقدي والروحي تشرب أكثر علماء النفس وأطباء النفس المسلمين كل ما أوصي إليهم، بل أصبحوا مدافعين عنه ومتنفسين به ربما أكثر من أصحابه. قد يكون الظروف العصرية دورا في ذلك، ولكن هناك سبب أهم وهو غربة وغرابة علم النفس والعلاج النفسي الغربيين على الإنسان المسلم، بل حتى على الإنسان في كل مكان. ولقد كتب الدكتور مالك البدري في ذلك كتابا جميلا اسمه دايلمك مسلم سيكولوجيست، وهو كتاب باللغة الإنجليزية، لا أعرف أنه قد ترجم إلى العربية. قد قسم في ذلك الكتاب المراحل التي يمر فيها المتخصص إلى ثلاثة مراحل عن المتخصص النفسي في بلاد المسلمين. أنه يمر أولا بمرحلة الاستكان فيتسل لذلك العلم، ثم يمر بمرحلة ثانية ويحاول أن يوفق، ويسميها مرحلة التوفيق، أن يوفق بين ذلك العلم وبين ضوابط دينه ومجتمعه. ثم المرحلة الثالثة وهي مرحلة العشق، ويفهم فيها كيف، وهذه لا تحدث لكل المتخصصين وإنما تحدث لبعضهم للأسف، كيف ينعتق ذلك المتخصص النفسي المسلم من قيد التعلق ببعض ما ورثه من الحضارة الغربية، ولا أعني كل، البعض ما ورثه من الأشياء الخاطئة، كيف يعتق نفسه ويستطيع أن يطبق ما استفاده من تلك الحضارة ويتجنب ما فيها من آثار سيئة وسلبية. ولقد انشأت مستشفيات وعيادات عديدة للصحة النفسية في أقطار كثيرة في أرجاء العالم الإسلامي، إضافة إلى إنشاء جمعيات الطب النفسي في العديد من البلدان الإسلامية. وتعد مستشفى العباسية بمصر من أوائل المستشفيات التي تم إنشاؤها، وقد تم بناؤها سنة 1880 ميلادية، والتي كانت في القصر قصر الخليل إسماعيل، وكانت جدرانها حمراء اللون، ثم دهنت بعد ذلك باللون الجيري الأصفر نظرا لرخص ثمنه، ولذلك أطلق عليها العامة اسم السرايا الصفراء، وظلت معروفة بهذا الاسم حتى أواخر السبعينات تقريبا من هذا القرن، يعني بها القرن العشرين، حيث تم تغيير اسمها إلى مستشفى الصحة النفسية. أما في المملكة العربية السعودية فيعتبر مستشفى الصحة النفسية بالطائف الذي أنشئ في عام 1962 ميلادية أول مستشفى نفسي في المملكة العربية السعودية، ثم تلف العديد من المستشفيات والتي بلغ عددها حتى الآن 15 مستشفى منتشرة في أرجاء المملكة العربية السعودية، إضافة إلى عشرات العيادات النفسية الحكومية والخاصة المنتشرة في أرجاء البلاد. كما صدرت أيضا قوانين الصحة العقلية في كثير من البلدان العربية لتنظم العلاقة بين المريض النفسي وطبيبه والمجتمع، وتحفظ وتحمي حقوقه ومصالحه. وفي العشرين سنة الأخيرة بشكل خاص بدأت تبدو خيوط فجر الطب النفسي الإسلامي من جديد، على يد بعض المصلحين الغيورين من أبناء الأمة المتخصصين في علم النفس والطب النفسي. وللأسف أن تلك الجهود ما زالت جهودا بسيطة إلى حد ما، وذلك لعدة أسباب لعل من أهمها ما يلي: الأول انعدام التنسيق والتخطيط، الثاني انعدام روح العمل الجماعي، ولذلك فإنك ترى كثيرا من تلك الأعمال رغم قلتها للأسف أيضا تقوم على أساس جهد فردي، الثالث أن كثيرا من المخلصين والمتخصصين لا يقدمون أكثر من التعاطف مع أولئك المجتهدين دون بذل أي جهد عملي، والرابع مقاومة بعض من المتخصصين العرب وللأسف بهذا التيار الإصلاحي إما بالمواجهة أو بالتخذيل أو بالسلبية المقنعة، والخامس انشغال الكثيرين من أبناء أمة المتخصصين ببناء مجده الشخصي وثقته المادية أو التمسك بالغربيين في مقابل ضياع هويته فضلا عن أن يكون له أي دور غيابي. والسادس من هذه الأمور والأخير في نظري أنه عدم وجود هيئة أو جمعية إسلامية يشعر المتخصصون بالانتماء إليه انتماء فعليا. ورغم إنشاء الجمعية الإسلامية العالمية للصحة النفسية في عام 1983 ومرافق تأسيسها من حماس بعض الغيورين، إلا أنها لم تتخذ حتى الآن في نظري موقعا ريادي متميزا، والذي يرجئ بشكل أساسي إلى تخليل بني الزوجة لبعضهم البعض. ولو نظرنا لوجدنا أنه على النقيض من ذلك اليهود، فلقد أدركوا أهمية الدراسات الإنسانية وما يستبد بها من علوم كعلم النفس والطب النفسي وعلم الاجتماع، فبذلوا فيها أقصى الجهد منذ عشرات السنين، مما مكنهم من ريادة العالم في تلك العلوم. كما نلاحظ أيضا في الوقت نفسه إقبال النصارى العرب على التخصص في الطب النفسي وعلم النفس بشكل خاص، لما يدركون من أهمية هذه التخصصات ودورها في التأثير على توجهات وأفكار الأمم والشعوب. والطريف في الأمر بل المحزن أيضا أنه في وقت نفسه ما زال بعض الصالحين من أبناء الأمة الإسلامية ينادي بنفس الطب النفسي جملة وتفصيلا. وعلى الرغم من اجتهاد بعض المتخصصين المسلمين في تقديم مشروعات إصلاحية كأسلوب العلاج الديني مثلا، وهو بلا شك جهد مشكور، إلا أنها في نظري مشروعات بسيطة لم يكتب لها التكامل ولم تبلغ حد النضج بعد، وليست هي أيضا في الحقيقة جوهر ما نطمح إليه. إننا نتمنى أن يتم بناء هيكل طب نفسي إسلامي لا يقتصر على قراءة بضع آيات من القرآن، وإن كان ذلك الأمر فيه خير، أو فقط أيضا صلاة ركعتين قبل الجلسة العلاجية وهذا الأمر أيضا فيه خير، وإنما يجب أن تتكامل فيه عدة أمور أهمها. الأول تطبيق الفرد، أعني به المريض، بذات النبي صلى الله عليه وسلم في حياته الخاصة والعامة، مثل مأكله ومشربه ومنامه وكافة شؤون حياته، إضافة إلى الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في أمور العبادة. الثاني الاستفادة بأقصى ما يمكن من التطور العلمي الحديث في الطب عموما وفي الطب النفسي وعلم النفس بشكل خاص، وذلك كله مؤطرا بضوابط الشريعة الإسلامية. الثالث استخدام ما ثبت نفعه من وسائل العلاج في الطب البديل كطب الأعشاب وغيره. والرابع وليس الأخير وهو الاستعداد الكامل لدى علماء المسلمين للتطوير والبحث العلمي لخبايا النفس البشرية ووسائل علاجها. في ختام هذا العرض المختصر جدا عن تاريخ الطب النفسي في بلاد المسلمين، أرجو ألا يفهم مني أحد أنني أدعو إلى الوقوف على أطلال ذلك التاريخ والتأسف عليه وكفى، كما إنني لم أقصد بما قلت أن الحضارة الإسلامية هي المصدر الوحيد لتطور الغرب وحضارته المعاصرة، بل أعترف جدا أن الحضارة الإسلامية ذاتها قامت في بعض علومها في الماضي على أكتاف حضارة الإغريق، ولعل من يركز النظر في كتابات الإمام ابن القيم رحمه الله يلاحظ ذلك جليا. ولذلك أدعو بني الأمة جميعا إلى إعادة الفرة الثانية والنهوض والاستفادة من الحضارة المعاصرة بكافة جوانبها، وتمحيص ذلك كله بمعيار الشريعة الإسلامية، والانطلاق قدما في توظيف كافة طاقات الفرد المسلم من أجل بناء حضارة خالدة تتعانق فيها المادة والروح. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.